إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا موصولا إخوة الإسلام عن الإخلاص ونتعرض إن شاء الله تعالى لطرف من أقوال سلفنا الصالح القدوة عن الإخلاص وشيء مما يتعلق به وهذا باب واسع فإن كلام السلف ومواقفهم في ذلك كثيرة جدا وفيها من الفوائد والعبر شيء كثير ولكننا نكتفي بطرف مما جاء في ذلك عسى أن تتحقق به الفائدة إن شاء الله تعالى فمما جاء عن أئمة السلف في ذلك مقولة تطابق عليها غير واحد منهم اتفق عليها غير واحد من أئمة السلف يقولون فيها لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول ولا عمل إلا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة قاعدة تلخص الإسلام تلخص الدين ديننا قول وعمل ونية واتباع هذه الأشياء هي التي ينبني عليها الدين لا ينفع واحد منها إلا بالآخر فلا ينفع القول إلا بالعمل لا ينفع قول باللسان إلا بعمل بالجوارح فمن قال ولم يعمل فإن قوله لا ينفعه عند الله شيئا ليس هذا هو ما أراده الله تعالى من العباد لم يرد الله من العباد قولا بلا عمل وإنما أراد قولا يصدقه العمل. ولهذا تجد دائما في كتاب الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل كما أنه لا بد من الإيمان. ولا ينفع العمل إلا بالقول، فمن عمل بجوارحه أعمالا صالحة مهما كثرت ولكنه لم يقل بلسانه، لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن عمله لا ينفعه شيئا. وهؤلاء الكفار لهم من الأعمال الصالحة شيء كثير، ولهم من الخير في الظاهر ونفع الناس شيء كثير، وليس ذلك بنافعهم عند الله شيئا، ولا يزن عند الله جناح بعوضة، لأنهم لم يقولوا يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل كذا وكذا من الخير، هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يسلم، لم يتشهد، لم يؤمن بالله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينفع عمل إلا بقول، ولا ينفع القول ولا العمل إلا بالنية. النية معيار القبول، معيار التصحيح عند الله عز وجل. فمهما قال المرء بلسانه أو عمل بجوارحه ولم يبتغي بذلك وجه الله، فإنه لا ينفعه عند الله شيئا. فالمنافقون يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ينفعهم ذلك شيئا. والمراؤون وأهل السمعة يعملون ويقولون ويتصدقون ويحجون ويصومون، ولا ينفعهم ذلك عند الله شيئا، لأنهم لا يبتغون وجه الله عز وجل. فلا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا ينفع القول ولا العمل ولا النية إلا بالاتباع، بموافقة السنة. لا بد أن يكون كل هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علم الأمة، كما بين لها. لا بد من التمسك ببيانه وهديه عليه الصلاة والسلام. فالنية إذن معيار القبول عند الله. لا ينفع العمل عند الله عز وجل إلا بالنية والإخلاص. وعن ماخل بن عبيد الله الجزري رحمه الله قال: كانت العلماء يوصي بعضهم بعضا، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بآخرته كفاه الله دنياه. وصية كانت العلماء فيما مضى يوصي بها بعضهم بعضا. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح قلبه ونيته أصلح الله ظاهره وبدنه. لماذا؟ لأن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك البدن، والجوارح والأعضاء له تبع. فإذا انصلح القلب انصلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فمن أصلح سريرته بالإخلاص لا يبتغي إلا الله، ولا يريد إلا ثواب الله أصلح الله ظاهره فكان ظاهره حسنا طيبا عامرا بالطاعات. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، فتجد أن الناس يحبونه ويحرصون على صحبته ويعظمونه ويوقرونه ويأخذون بكلامه ويقتدون به، ولا يكون بينه وبين أحد عداوة ولا بغضاء. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فكما أصلحت صلتك بالله يصلح الله صلتك بالناس. فمن أصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص والنية الصالحة والصدق والتقوى والمراقبة، فإن الله عز وجل يصلح ما بينه وبين الناس. ومن اهتم بآخرته كفاه الله دنياه، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وإذا اهتم الإنسان بالدنيا على حساب الآخرة شغلته الدنيا ولم يستطع أن يتفرغ للآخرة، فإذا جعل الآخرة همه وحرص عليها وأرادها وسعى إليها فإن الله عز وجل يكفيه دنياه، فلا يحتاج إلى أحد، ولا ينشغل بالدنيا ولا متاعها، ولا يضيع وقته على حساب الآخرة. يفرغ الله عز وجل له شأنه ويعينه على حاله حتى يتفرغ للآخرة، لأن كل إنسان على حسب ما يريد. فمن أراد الدنيا أعطاه الله عز وجل إياها، ومن أراد الآخرة أعطاه الله عز وجل إياها، فكل واحد على حسب ما يريد. فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فإن الله عز وجل يكفيه الدنيا، فلا تشغله عن الآخرة. وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: اجتمع إلي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا العالية، لا ترد غير الله بعملك فيكلك الله إلى من أردت، ولا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه. كل واحد على حسب نيته، وكل واحد على حسب مراده. فمن أراد غير الله تعالى وكله الله إلى ما أراد وجعل ثوابه على من أراد. الذي يريد الناس يجعل الله عز وجل ثوابه عليهم، كما سبق بيانه في الآيات والأحاديث. من أراد الدنيا، من أراد شيئا من حظوظها، فإن الله عز وجل يعجله له في هذه الدنيا، يجعل ثوابه على من أراد. هو أراد الناس فحصل على مدحهم وثنائهم وتعظيمهم واحترامهم، أراد المال فحصل على المال، أراد النساء فحصل على النساء، أراد الملك والسلطان فحصل على الملك والسلطان، أراد الشهرة والظهور فحصل على الشهرة والظهور. فمن أراد غير الله تعالى جعل الله ثوابه على من أراد، يلتمس منه الأجر. إذا أردت الأجر من غير الله فإنك تحصل عليه من غير الله، ومن حصل على الأجر من غير الله فلا يكون له عند الله شيء. ومن اتكل على غير الله، من ركن إلى غير الله، من اطمأن إلى غير الله وكله الله إليه، فلينظر بما ينفعه، كيف ينفعه هذا الشخص إذا اتكل عليه واعتمد عليه ونسي ربه سبحانه وتعالى، فلينظر بما ينفعه هذا المخلوق، يكله الله تعالى إليه فينظر هل ينفعه أم لا. والمنتفع حقا هو من نفعه الله عز وجل، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. لا يملك الناس شيئا من النفع ولا الضر. فهكذا كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقولون، وهكذا كان يوصي بعضهم بعضا. ومما جاء عنهم أيضا التنبيه على شيء يتعلق بالإخلاص، وهو إخفاء العمل، إخفاء العمل عن أعين الناس. وهذا هو ما جاءت به النصوص الشرعية أيضا، كما في قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكان السلف رحمهم الله تعالى يطبقون هذا تطبيقا واضحا عظيما. المواقف عنهم في ذلك كثيرة، تجد الواحد منهم كما يجيء عنه يبقى الدهر الطويل، يقوم الليل ولا تعلم به زوجته، زوجته تغط في النوم وهو يقوم الليل وهي لا تشعر به. وتجد الواحد منهم الدهر الطويل يبكي من خشية الله عز وجل، حتى تبلل وسادته، وحتى يبلل الأرض التي يسجد عليها، ولا يعرف أحد من ذلك شيئا. وتجد الواحد منهم ربما يتأثر في الجمع من الناس، يرق قلبه، يستحضر شيئا من خشية الله سبحانه وتعالى أو محبته، فيبكي، فيتظاهر، يقول: زكام حصل مثلا، أو يقول كذا وكذا، أو يقوم من المجلس حتى لا يعرفه الناس. وربما كان الواحد منهم يبكي إلى جوار أخيه في الصلاة ولا يشعر به أخوه. وفي هذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: خير العمل أخفاه، أمنعه من الشيطان وأبعده عن الرياء. فإذا عمل المسلم العمل في خفاء حافظ عليه من الشيطان، وحافظ عليه من الرياء. وأما إذا كان الناس إليه ينظرون، فإن الشيطان يأتيه ويقول: فلان ينظر إليك، فلان يسمع كلامك، فلان يعلم من حالك كذا وكذا، فربما يوسوس إليه بالرياء أو السمعة. لكن إذا كان في الخفاء فإن هذا يحافظ على العمل من وسوسة الشيطان. ويقول أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. الواحد منا يكتم السيئات، لماذا؟ حتى لا يعيره الناس، حتى لا يبدو أمام الناس أنه فاسق، أنه عاص، حتى لا يتكلم عليه الناس كلاما سيئا. فعلى المسلم المؤمن أن يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، لماذا؟ حتى لا يتحدث عنه الناس بالخير فيؤثر ذلك على نيته. فإن الواحد إذا علم أن الناس يثنون عليه: فلان تقي، فلان صالح، فلان عالم، فلان كذا وكذا، فإن هذا يؤثر على نيته ويجعله يميل إلى الناس، والنفس ضعيفة ولها حظ تسعى إليه. فكما يكتم المسلم سيئاته حتى لا يتحدث عنه الناس حديثا سيئا، فإنه يكتم حسناته حتى لا يتحدث عنه الناس حديثا طيبا، بما يؤثر على نيته، بما يخشى منه على نيته. فإخفاء العمل من أعظم الأسباب التي تعين على الإخلاص. احرص على أن يكون لك عمل في خفاء، تقرأ شيئا من القرآن، تصلي شيئا من الصلاة، تقوم شيئا من الليل، تتصدق شيئا من الصدقة، تفعل شيئا من البر والإحسان، يكون هذا في خفاء. اجعل العمل الظاهر في محله ومقامه، تصلي مع المسلمين في مساجدهم، تشاركهم في عبادتهم الظاهرة، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا كله حسن جميل تبتغي به وجه الله تعالى. ومع ذلك ينبغي أن يكون لك حظ من العمل الخفي، لا يطلع عليه إلا الله. وإن استطعت ألا يعرف به أحد من أهل بيتك فافعل. إن استطعت أن تخفي حتى عن زوجتك وولدك فافعل، فإن هذا خير عظيم وفيه من الحسنات كثير. نسأل الله تعالى من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مما جاء عن سلفنا الصالح أيضا استحضار النية قبل العمل. قبل أن يعمل العمل يستحضر في قلبه النية أولا، لا يشرع في العمل حتى يستحضر النية أولا. وكان هذا شأنهم حتى في المباحات، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأثير النية الصالحة على العمل المباح كما سبق البيان. فكان الواحد من السلف رحمهم الله تعالى يحرص على هذا حتى في المباحات، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني يرجو النية الصالحة، يرجو الثواب في النوم كما يرجو الثواب في اليقظة. وكيف هذا؟ وهل يعمل المسلم شيئا وهو نائم؟ فكيف يحتسب في النوم؟ الجواب: يحتسب به، يحتسب فيه الإعانة على طاعة الله. ينام حتى يستعين على طاعة الله، حتى يريح بدنه فيتفرغ لعبادة الله ويتقوى على طاعة الله. فمن فعل ذلك أثيب على نومه كما أثيب على يقظته وعمله. فانظر إلى فقه السلف رحمهم الله كيف كانوا يحتسبون حتى في مثل هذه الأشياء. وقال زبيد اليامي رحمه الله: إني لأرجو أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الطعام والشراب. وقال أيضا: احرص على أن يكون لك نية في كل شيء حتى في خروجك إلى الكناسة. يعني إذا خرج الواحد يكنس أمام بيته، ينظف أمام بيته، يكون له نية حتى في هذا. كيف؟ إن الله جميل يحب الجمال، ينظف بيته وينظف أمام بيته حتى يكون هذا مظهرا يحبه الله عز وجل ويرضى عن صاحبه. وإن كان بيته على طريق وهو يكنس الطريق ينوي بذلك إماطة الأذى عن الطريق وحفظ الناس مما يضرهم. فهذه كلها نوايا تستحضر حتى في مثل هذه الأشياء. وفي الأعمال الصالحة قيل لنافع بن جبير رحمه الله: ألا تشهد الجنازة؟ هناك جنازة في المسجد أو تخرج من المسجد، ألا تشهدها؟ فقال: امكث، يعني انتظر. فسكت قليلا ثم قال: امضي بنا، يعني هيا بنا. ما هذا؟ لم يذهب إلى الجنازة حتى استحضر النية أولا، سكت شيئا حتى يستحضر النية بقلبه. والناس الآن يبادرون، يذهبون إلى الجنازة دون أن يتفكروا، دون أن يستحضروا شيئا في قلوبهم. لكن فقه السلف رحمهم الله تعالى ينبهنا إلى ما هو أفضل، أنك لا تشرع في العمل حتى تستحضر النية أولا. ربما تنسى النية، وربما يسبق إلى القلب نية فاسدة، ربما يلقي الشيطان في القلب نية فاسدة وأنت لا تشعر، فتستحضر النية أولا قبل أن تمضي في العمل. وقيل لطاووس بن كيسان رحمه الله: ألا تحدثنا، يعني ألا تحدثنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم، يطلبون منه العلم، يطلبون منه مجلسا للعلم. فقال: تريدون أن أحدثكم بلا نية؟ يعني أجلس هكذا مباشرة وأقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان دون أن أستحضر النية أولا؟ يستحضر النية أولا ثم يحدث ثم يعمل ثم يتكلم. فاستحضار النية مهم جدا قبل الأعمال، استحضار الإخلاص حتى يعمل المسلم العمل حين يعمله وقد استحضر قبله الإخلاص ووقى نفسه النية الفاسدة ووسوسة الشيطان. أخيرا، نبه السلف رحمهم الله تعالى على أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. أين النية؟ النية في القلب، وإنما سمي القلب قلبا لتقلبه، فالنية تتقلب. قد يستحضر المسلم الإخلاص الآن ثم بعد ذلك يعزب عنه، ينساه، يسبق إلى قلبه نية فاسدة، يؤثر عليه الشيطان، تؤثر عليه الدنيا، يؤثر عليه الناس. فالإخلاص يحتاج إلى معالجة ومجاهدة. وكما قال يوسف بن أسباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. تخليص النية، تنقيتها، التدقيق فيها أشد من طول الاجتهاد، أشد من طول العمل. ليس معنى هذا إخوة الإسلام أن الإخلاص مستحيل أو أنه صعب جدا لا يمكن تحقيقه، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا بد أن يكون الإخلاص في مقدور الناس. وكيف لا يكون كذلك وهو شرط صحة العمل وقبوله عند الله؟ فكيف يكون معيار التصحيح والقبول مستحيلا لا يمكن الناس أن يفعلوه؟ فليس المراد أن الإخلاص مستحيل، وإنما المراد أنه يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى انتباه، يحتاج أن تنتبه دائما إلى نيتك وأن تحرص دائما على استحضار الإخلاص قبل كل قول وعمل، وأن تتذكر دائما أن الناس لا ينفعونك شيئا ولا يضرونك شيئا، فكيف تبتغيهم بعملك؟ تضيع الثواب وتستجلب غضب الله، وفي المقابل لا تتحصل على شيء من الناس. ما قيمة الدنيا في متاعها ومصالحها وزينتها إذا ضاعت الآخرة؟ ما قيمة الدنيا في مصالحها وزينتها ومتاعها إذا غضب الله تعالى على العبد؟ فتستحضر هذا دائما وتتدبر وتتفكر وتعالج قلبك وتنتبه دائما لنيتك، هذا هو المراد. فعلينا إخوة الإسلام بتحقيق هذا، وعلينا أن نستعين بالله عز وجل على تحقيق الإخلاص في كل الأقوال والأعمال. ويقدم علينا إن شاء الله تعالى شهر رمضان، نسأل الله عز وجل من فضله، يحتاج إلى الإيمان والاحتساب، يحتاج إلى النية والإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنستعين بالله سبحانه وتعالى على تحقيق الإخلاص، أن ندخل هذا الشهر العظيم ونستقبل ما فيه من الخير بإذن الله بنية صالحة وبإخلاص وبابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية، ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على الخير ويتقبل منا بمنه وكرمه، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.